محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب الأشباه والفضائل في قواعد فقه الشافعية للإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قرأ من مرة السابقة: والخلع في الحيض لا يحكم، لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليه. إن نتكلم في أن لا يجوز إزالة الضرر بالضرر، فينتج عن ذلك قاعدة أن يجوز إزالة الضرر بالضرر، الضرر الأعظم بالضرر الأخف. أن أدفع الضرر الأعظم بالوقوع في الضرر الأخف لو كان لابد أن أحد الضررين يحصل. أما لا يجوز إزالة الضرر بالضرر، هذا إذا كان ممكن إزالة الضرر من غير ضرر، من غير أن يترتب عليه ضرر. لكن معظم الصور الواردة أن الضرر يزال بضرر، يقع على الطرف الآخر ضرر آخر. فالخلع في الحيض لا يحرم، ها؟ لأن إنقاذها منه على مقدم على مفسدة تطويل العدة. لما تعتد بعد الخلع، بعد الخلع تبقى بائمة، فلما تعتد بعد وكانت حائض وخلعها زوجها هتعتد بإيه؟ الحيض اللي فيها، وبعدين طهر وحيض التانية، طهر وحيض التالتة، وأما تيجي الحيض الرابعة تحيض. لكن لو الشرع يقول إيه؟ يطلقها في طهر لم يقربها فيه، ده الشرع كده، يطلقها في طهر لم يقربها فيه تكون طاهر، فعند ذلك لا تحسب لها إلا إيه؟ هي طهر تطلقها فيه، يبقى حيضة وبعدين تطهر وبعدين تحيض الحيضة التانية وبعدين تطهر وبعدين الحيضة التالتة، أول ما تشرع فيها في التالتة تحيض، تنقضي عدتها. لكن بكده تبقى إيه؟ هتاخد الحيضة اللي هي طلقت فيها تتحسب، يبقى فيها تطويل للعدة. طيب تطويل العدة ده ضرر للمرأة لأنها عايزة تتزوج، وعايزة تتزوج تاني والشرع يبيح لها الزواج، فتطويل العدة فيها ضرر. وبقائها في عصمته فيه ضرر أكبر عليها، فقلنا لها يجوز الطلاق في الحيض لأن لدفع الضرر الأكبر وهو بقائها في عصمته بالضرر الأقل وهو تطويل العدة. يقول إيه؟ والخلع في الحيض لا يحرم لأن إنقاذها منه، عدم الإنقاذ هو الضرر الأكبر مقدم على مفسدة تطويل العدة والضرر الأصغر عليها، رايح احنا شرحناها المرة السابقة. طيب ولو وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بماء يغرقه ورآه أهون عليه من الصبر على نفحات النار فله الانتقال إليه في الأصح. في ضررين: راجل ما بيعرفش يقوم وقع في النار، والراجل لو خرج من النار ده النار في مكان، يعني احنا لازم نصور الصورة تصوير جيد عشان نقدر نقول مكان صغير كده في نار وحوله مات، هو وقع او نفترض انه حتى ما وقعش في النار، هو المكان الصغير ده اللي هو محاط بالنار من جميع الجهات اشتعلت فيه النار، فهو امامه حلين، اما ان حلين مش تالت، اما ان النار تحرقه والعياذ بالله تعالى، او يلقي نفسه في الماء فيغرق. خلاص، فايه اخف الضررين؟ ان يلقي نفسه في الماء فيغرق. ولو وقع في نار تحرقه، ادي الضرر الاول، ولم يخلص الا بماء يغرقه لانه ما بيحسنش السباحه والعوم، او سفينه عشان تبقى حاجه معاصره، سفينه واشتعلت فيها النار وهو لا يحسن السباحه، يعمل ايه؟ يفضل في السباحه لغايه لما تشوي ولا يلقي نفسه في البحر؟ في الحالتين هيموت، بس البحر اخف شويه. يبقى ده الضرر الاعظم هو ايه؟ الابقاء على نفسه حتى يحترق بالنار، والضرر الاخف ان لعله يجد خشبه يمسك فيها حد ينقذه، لكن كده هيتشوي. حفظنا الله واياكم اجمعين من النار ومن الماء. ولو وقع في نار تحرقه ولم يخلص اي يتخلص منها الا بماء يغرقه، ما فيش حل تاني غير ايه؟ الماء اللي يغرقه كده، المحيط بالماء في كل مكان هو لا يحسن السباحه، وماء عميق. ورآه اي راى الماء اهون عليه من الصبر على نفحات النار، ونفحات النار فله الانتقال اليه في الاصح. ليه؟ لان هنا ضررين، هو يلتقي الضرر الاخف بالنسبه اليه هو ايه؟ الالقاء بنفسه في الماء ولو غرق، لانه ايه؟ دلوقتي هو بيتحرق والعياذ بالله تعالى. رايح؟ يتخلص، لم يخلص بمعنى لم يتخلص هو من النار الا بماء يغلقه، اي بان يلقي نفسه في الماء الذي يغلقه يتخلص. رايح للفرع ده؟ في حاجه تاني؟ طيب. ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب، فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد. طيب. يبقى تخريب النص على اجتهاد؟ لا، لا اجتهاد مع النص، والنص القرآن والسنة وإجماع وقياس الأولوي وكده، دي النصوص كلها. ولو وجد، طيب الفرع اللي سابق ده يقول في الفرع السابق الشيخ الشارح يقول في تلك المسألة قيود. الأول تكون النار تحرقه أي لا خلاص له، ولذلك عبد إيه لم يخلص. الثاني مقابل النار ماء يغرق ولا خلاص له، يبقى مش خلاص من لازم يختار واحد من الاثنين. الثالث كون في نظره أهون من البقاء فيما هو عليه، يعني قول الانتقال للنار للماء أهون عليه من البقاء في النار. فلاحظ أن الحق ضرر والغرق ضرر، ولننظر إلى الأخف والأعظم. الضرر الأخف تحمل الغرق، والضرر الأعظم تحمل نفحات النار، فليرتكب الضرر الأخف وهو الغرق لتحمل أو لدفع الضرر الأعظم وهو تحمل نفحات النار، مش لتحمل الأعظم. ما هو تحمل الأعظم يعني إيه؟ هيفضل في الأعظم. لدفع الأعظم وهو تحمل نفحات النار، وذلك في الأصح. ومقابل الأصح لا يلقي نفسه في الماء لقوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. قول المصنف ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب. الفرع اللي بعده ولو وجد المضطر، أي وصل لحالة الضرورة التي إذا لم يتناولها هلك. وصل لحالة الضرورة التي إذا لم يتناول ذلك الطعام هلك. ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب، فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة بالنص. النص من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ودي مسألة المضطر. وطعام الغير مباح بالاجتهاد، يعتبر ايه؟ هيظن ويجتهد فيه ان صاحبه لو عرف انه سيهلك فانه انه سيهلك فسيبيح له ذلك الطعام، دي محتاج اجتهاد. واجتهاد مبني على الظن، بينما الايه القرانيه قطعيه فيقدم القطعي على الظن ويقدم النص القراني على الايه؟ على الاجتهاد. كما أن طعام الغائب له حرمة إيه؟ الملكية للغائب ولا تسلط له عليه، فإن لا يستطيع أن يتصرف فيه ولا يأكل، لأن لا تسلط له عليه ولا ملكية له لذلك الطعام الغائب. معلش أقول لكم مصطلحات الخير. قول المصنف ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب، عنده ميتة وعنده طعام غائب، فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة بالنص وطعام الغائب بالاجتهاد. فالحرام أكل الميت، طعام الميت، والحرام الثاني طعام الغائب، ولكن طعام الميت مباح بالنص لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وطعام الغير مباح بالاجتهاد، فيرتكب الأخف لدفع الأعظم فيأكل الميتة. طيب والأعظم أكل مال الغير لأنها أكل مال الغير لأنه مباح بالاجتهاد، والأخف أكل الميتة لأنها مباحة بالنص، وذلك في الأصح. ومقابل الأصح، مقابل الأصح بقى يشرحها بطريقة مقابل الأصح عشان الشيخ عبر بالأصح هنا، فالأصح يعني المسألة فيها الوجهين. مقابل الأصح صحيح وقوي أيضا، يقول إيه؟ فالحرام طعام الميتة وطعام الغائب، ولكن طعام الميتة محرم لذاته وكونه ميتا فلذلك لذاته، وطعام الغائب أي الغير محرم للعارض وكونه ملك للغير فذلك عارض، فالأخف طعام الغير والأعظم طعام الميتة فيرتكب الأخف لدفع الأعظم. ده كويس شيخنا، شفت الشيخ كان بيفكر ازاي الشيخ جاد. وهناك رأي الثالث هو أن يتخير بينهما، انتهى الشيخ جاد. شفت الشيخ جاد كان متمكن ازاي من قواعد أشباه النظائر. لكن الأصح ده له ترجيح قوي برضو الذي صححه الإمام السيوطي، إن عند التعرض لأكل الميتة أصبحت حلالا محضا، لكن الأكل أصبحت حلال. والتانية دي فيها شبهة الحرمة، لأن صاحبه قد لا يأذن لي، قد يكون صاحبه في نفس حال الضرورة والمجاعة الذي سيهلك أيضا، ولا يجد أن يتعدى على طعام غير إذا كان سيهلك. فيبقى فيها ناحية الحرمة ظاهرة والاشتباه في الحرمة، بينما حل الميتة بالنص القرآن غير فلا إثم عليك. حتى قالوا إن إيه حرام لا منزوع الاسم، أو حلت حلت الميتة ماشي، والحرام منزوع الاسم يعني إيه حلت. فالترجيح هنا أصح طبعا إيه، وإن كان الوجه الآخر له دلالة قوية إن أكل الميتة لأنها لا خلاف في حلها وإنها جازت. لكن الثانية دي ممكن يكون المال ده صاحب الطعام ده في نفس حالة الضرورة فيكون هو أولى به، وإن صاحب الطعام يحتاج إليه حاجة الضرورة فيمنعه منه لو كان موجودا، وأنه لم يبيحه له ماشي. فيبقى ناحية الحرمة ظاهرة، أما أكل الميتة حلال. أما أكل هنا في جانب ظاهر للحرم لتحريم ذلك الطعام لعدم ملكيته له ماشي. رايح؟ نعم.
مولانا.
نعم.
ما مقصود مباح للبيع الاجتهاد؟
النص اللي هو قلنا آية قرآنية، من اضطر غير باغ ولا عالم ولا إثم عليه، والاجتهاد إنه هيجتهد، هل صاحب الطعام ده محتاجه؟ ولا في حالة ضرورة ولا غير محتاجه؟ هل صاحب الطعام ده يأذن لي في أكله أو لا يأذن؟ ما هو مش عارف. فبيقدر وما يعرفش صاحب الطعام ده، فالغالب حرمة الأكل للطعام ده. ليه؟ لأن لا أدري صاحبه يريد أن يتنازل عنه أم لا، والغالب أن الناس تشيح في مثل ذلك، أو قد يكون صاحب الطعام ده في نفس حالة الضرورة، فهو أولى بأن يأخذ طعامه ويأكله ويبقي على حالة نفسه ولو هلك الثاني. نفترض أن فاكر المسألة الاثنين كانوا في حالة هلكة وضرورة وواحد معاهم طعام، لا يجوز أن الثاني الذي ليس عنده طعام أن يتعدى على الذي عنده طعام، لأنهم مشتركان في الضرورة، وأحدهما يملك الطعام، فمالك الطعام أولى بحمل نفسه من الآخر، ولا يقاتله ويحمل أن يقاتله ويأخذ منه طعام بل يهلك. اثنين موجودين على وشك الهلاك، وطعام يكفي واحد فقط، وهذا الطعام ملك لأحدهما، فلا يجوز للثاني أن يعتدي عليه ويقتصر منه الطعام، حرام بموقف حرم. فالصورة دي موجودة أيضا هنا، لعل صاحب الطعام في نفس المجال ويظهر دلوقتي ولا طعام في الصحراء غير هذا الطعام، وهو ملك للراجل التاني ده، وبحالة الضرورة هيهلك أيضا، يبقى هو أولى بيه لأنه له يد الملك عليه. لكن مسألة إباحة المية ده ما فيهاش حاجة إباحة عظيمة بالنص القرآني كمان. لكن المسألة الثانية فيها اجتهاد، فلا اجتهاد ونص، فترجح هو إيه؟ قدم النص على الاجتهاد، ترجيح إيه؟ لأن القاعدة تقول إيه؟ لا اجتهاد مع النص. أو نحرم ميتة وصيدا، وجد أو لو وجد المحرم ميتة وصيدا، فالأصح كذلك أن هو يكون ميتة، لأنه يرتكب في الصيد محظورين القتل والأكل. بينما في حالة أكل الميتة يرتكب مش هيرتكب محظورات قتل لأنها أبيحت له. ولو وجد المضطر، يبقى مسألة الضرورة موجودة بيضا، وكان المضطر ده محرم وجد ميتة ووجد غزالة تجري قدامه معاه ما يستطيع أن يصطاد الغزالة دي، فالأصح كذلك أنه يأكل الميت. الله ده هيدا حيوانه يذبحه، أقول له ما هو دفع للحيوان وهو محرم لا تعمل فيه الذكاء. رايح؟ تفهمون ما أقول؟ أن المحرم إذا ذبح الصيد اصطاد شيء وذبح، هل هو محرم لو اصطاد وذبح ما يكون حكم المذبوح ده؟ هل يحل؟ لا لا يصير ميت، لان المحرم اذا ذبح هو ممنوع من الذبح، ممنوع من الصيد، ها ممنوع من الصيد خلاص. فاذا اصطاد وذبح ما حلتش الذبيحه بتاعته لانه ممنوع من الصيد خلاص، واضح؟ بقت ميتة. اذا اصطاد المحرم وذبح فقد خالف النهي، انه منهي عن ايه؟ ها منهي عن الصيد خلاص. فالنهي عن الصيد يقتضي النهي عن الذات، وبالتالي لو ذبح الغزالة اللي اصطادها دي اصبحت ميتة، لا هو ياكل منها ولا غيره، ميتة زي ما تكون ايه مأكولة من سبع سبع وما الى ذلك. ولو او المحرم، اي لو وجد المحرم المضطر ميتة وصيدا، الصيد قدامه هيصطاد، فالاول فالاصح كذلك انه ياكل الميت، لانه يرتكب في الصيد محظورين. اولا قتل الصيد وهو منهى عنه، لا تقتلوا الصيد وانتم حر، يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حر. والنهي يقتضي ايه؟ التحريم، والتحريم يقتضي عدم الحل خلاص. فلو اصطاد الغزالة وبعدين ذبحها ما تحلش، بقت ميتة، لأنها لا تعلن فيها الزكاة لمانع وهو إحرامه، وهو إحرامه، لأنه يرتكب في الصيد محظورين، القتل للحيوان أصبح قتل ما أصبحش تذكية، ده قتل الحيوان كده زي ذكية، والثاني الأكل، كان أكل من ميتة برضه، في المسألة الثانية برضه هياكل ميتة، لو اصطاد الغزال ده وذبحه حكم الغزال ده ايه؟ ان هو ميت، وبالتالي لو اكل منه فاكل من الميته، بس ارتكب كمان محظور اخر وهو الصيد ها والقتل، وهو محرم وهو منهي عن ذلك، لا تقتلوا الصيد وانتم حر، ونهي عن الصيد ومنهي عن القتل، ويصبح ده قتل مش تذكيه، فلا يحل الحيوان اذا ذبحه، لا يحل الحيوان المصطاد للمحرم. خلي بالك كلمة صيد دي قيد. طيب لو عندي شاه داجل مربيها في مكة يجوز البحر كله، لأنها داجل في الصيد، واضح؟ عندي فراخ، عندي أي شيء، غزالة ربيتها في البيت أصبحت داجل. هنا في الحالة دي لو أصبحت مستأنسة وداجل ما أصبحتش صيد، أصبحت داجل. ماشي؟ مفهوم؟ عنده شاه داجل وعنده فيس بري يجري في الصحراء، الفيس البري ده صيد، لا يجوز للمحرم ان يصطاده، واذا اصطاده اكل، واذا ذبحه كالقتل له، والقتل لا يحل ويصبح غير مزكى ويصبح ميت. عندي راجل في مكه وانا يعني كلفته ان يشتري لي دواجن، عنده شياه في مكه وانا محرم، وجيت دخلت مكه ورحت انا واخد شياه من الداجن ديت مش صيد، دي الداجن بمعنى انها مستأنسه متربيه في البيت وذبحتها انا وانا محرم، يجوز، واضح؟ يعني قيد الصيد، لا تقتل الصيد، قال اي حيوان البري المأكول ها كصيد تصطاد من البريه، واضح؟ خل لكم صيد البحر دون حرمه وحرم عليكم صيد البر في نعم. الحل والنص، الحل بالنص. اه قول اصح ده دليله، ولذلك قال دليله قوي. يقول مقابل اصح في كان دليله قوي، انا شرحته لان لسه شرحته دلوقتي. ومقابل اصح ان الاثنين حرام، ماشي، طعام الميتة وطعام الغالب، لكن طعام الميتة محرم لذاته. نظر لذاتية التحريم، الميتة محرمة لذاته والتانية محرمة بالعرض، ان هو ملك الغير لكن حلال، التحريم بالذات والتحريم بالعرض، الميتة محرمة لذاتها والطعام وطعام الغير ده محرم للعرض، يعني هو حلال كطعام مباح لكن عرض له انه ملك للغير، فده ايه يعني محرم للعرض، فيقدم ما هو محرم بالذات، يقدم ما هو محرم بالعرض على ما هو محرم بالذات، لذلك انا قلت ان الشيخ هنا كان علامه يعني رضي الله عنه وارضاه. طيب مساله الاحرام خلاص؟ ونشأ من ذلك قاعدة رابعة، وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ونشأ من ذلك قاعدة رابعة، وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هذا تكلم عن تعارض. تسأل شيء؟ نعم. طبعا أقوى في التحريم، هو عايز يبعد عن الحرام بقدر الإمكان، ياخذ الطعام لأن الطعام ده مباح من جهة كونه طعاما مباحا، وطرأ عليه العارض وهو المنع من أكله لعدم الملكية. أخاف طبعا لأنه ده محرم بالذات ومحرم بالعرض، فتخدم إيه؟ محرم بالعرض. أديك مثال، قدامك زيت وماء مغصوب، الزيت ينفع الوضوء بيه؟ لأنه محرم الوضوء بيه بذاته، الزيت لا يصح الوضوء بيه. عندي زيت ملكي وماء مغصوب، خلاص؟ لو أنا خيرت من واحد من الاثنين مفيش ثالث، أنا ممكن أتيمم، لكن قبل إن أنا خيرت، هل أتوضأ بالزيت؟ حرام، تعبد بغير متعبد دي. ولا اتوضا بالماء المغصوب وبادفع لصاحبه ثمنه ويصح وضوئي وصلاتي؟ اتوضا بالماء المغصوب لان هنا الحكمه لعارض الغصبي، بينما الماء يجوز ان استخدمه. وهنا لكن الحكمه في الاكل، ان الاكل ده حرام لذاته في الميتة وفي الماء وفي في الطعام التاني اللي هو بتاع واحد غائب عني، الحكمه في العارض هو كان يكون ليس ملكا لي، وان اكلته فهو كطعام حلال. ونشأ من ذلك قاعدة رابعة، وهي إذا تعرض مفسدتان، خلي بالك المرة اللي فاتت تعرض إيه؟ تعرض ضررات، المسألة القاعدة السابقة هي تعارض الأضرار، لكن أنا بقول مفسدتين. عشان نميز بين ما سبق من التنبيه بتاع الإمام السبكي المتفرع على القاعدة، أعظم ضررا، نتكلم عن الضرر، هنا بيتكلم عن المفاسد، إن هيستخدم نفس القاعدة في المفاسد كما استخدمها في الضرر. ونشأ من ذلك قاعدة رابعة، وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. أي ترتب على ارتكاب الضرر الأخف؟ ها؟ لدفع الأعظم، هذه القاعدة الرابعة، فالضرر مفسدة، إن الضرر والمفسدة متقاربان، فحكمهما حكم واحد، وتصاغ القاعدة بالضرر أو بالمفسدة، زي ما أنا قلت الحمد لله تعالى، من فضل الله تعالى. أي ترتب على ارتكاب الضرر الأخف لدفع الأعظم، هذه القاعدة الرابعة، فالضرر مفسدة، والمفسدة أعم من الضرر، أي المفاسد أعم من الضرر. فالمفسدة قد تكون إيجابية أو سلبية، فمن ذلك التشريح، فإنه من قبيل ارتكاب المفسدة الأخف لدفع الأعظم، لأن التشريح مفسدة وعدم وجود الأطباء مفسدة، ولكن عدم وجود الأطباء مفسدة أعظم من التشريح. انتهى الشيخ جابر. إن الضرر والمفسدة يعني مشتركين في قدر، قدر مشترك بينهما كبير، لكن المفسدة أعم لأنها بتتعدى الغير، الطير قد يكون للذات والمفسدة تتعدى الغير. ولما ضرب المثال في المفسدة ضربه بالتشريع، إن الطبيب بيبقى مفسدة تعديه على بدن الغير الميت، لأنه هنا كسر عظم الميت ككسر أي حاجة قاعدة مشرحة. أي ترتب على ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، هذه القاعدة الرابعة، فالضرر مفسدة، اللي هو إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أي أخف المفسدتين. والمفسدة أعم من الضرر، الضرر قد يكون ضرر على النفس، ولكن أنت منهي عن ضرر نفسك، لكن المفسدة متعدية للغير، أي المفاسد أعم من الضرر، فالمفسدة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. فمن ذلك المفسده الايجابيه يعني التشريح، فانه من قبيل ارتكاب المفسده الاخف لدفع المفسده الاعظم. المفسده الاعظم ابتلاء الناس بالامراض وعدم علاجهم، ويؤدي ذلك الى المشقه عليهم، وقد يؤدي الى هلاكهم خلاص، وقد يؤدي الى انتشار الاوبئه، فدي مفسده اعظم. طب وتشريح الجثث بتاعت الموتى؟ لان التشريح مفسده، وعدم وجود الاطباء مفسده، او وجود الطبيب الذي لا يستطيع نتيجه عدم التشريح ان يعرف المرض ويتوصل الى علاجه وما الى ذلك، فتنتشر الامراض والاوبئه. فدفع مفسده الامراض اقوى وافضل من دفع مفسده عدم التشريح. فيكون مفسده الاصغر ايه؟ التشريح، ومفسده الاكبر عدم عدم وجود الاطباء او عدم علاج تلك الامراض. ولكن عدم وجود الاطباء مفسده اعظم من التشريح. انتهى من الشيخ كده. وناظرها قاعدة خامسة، وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أو مقدم على جلب المصالح.